العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل نظم ياسين والزميلة سميرة علي مندي في متابعة لآخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. مجلس النواب العراقي يضيف المالكي، والكونغرس الأمريكي يستمع إلى إفادة بيتريوس كروكر.
كما يتضمن الملف مقابلة خاصة مع وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري، يتحدث فيها لإذاعة العراق الحر عن عدد من أبرز قضايا الساعة بينها تقرير باتريوس كروكر.
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بعد يوم واحد من المؤتمر الثاني لدول الجوار الذي انعقد في بغداد، أعلن أن علاقات العراق الإقليمية هي الآن أفضل مما كانت عليه في الفترة السابقة. وتعهد المالكي في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب العراقي الاثنين بأن تواصل الحكومة العراقية جهودها لتطوير العلاقات الإقليمية والدولية على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ونشعر اليوم بأن علاقات العراق مع دول المنطقة هي اليوم أفضل بكثير عما كانت عليه في وقت سابق، وسنواصل جهودنا لتطوير علاقاتنا مع الأشقاء والأصدقاء بما يخدم مصالحنا المشتركة على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة نجحت أيضا في منع انزلاق العراق إلى ما وصفها بهاوية الحرب الطائفية، معربا عن ثقته بأن المصالحة الوطنية هي الخيار الوحيد المؤدي إلى بر الأمان.
وقد نجحنا في منع انزلاق العراق إلى هاوية الحرب الطائفية التي كانت تهدد عراقنا العزيز، ونحن على ثقة تامة بأن المصالحة الوطنية هي خيارنا الوحيد الذي يأخذ بالعراق إلى بر الأمان.
وعرض رئيس الوزراء العراقي في كلمته أمام النواب بعضا من الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى انخفاض مستوى العنف بنسبة 75% في بغداد ومحافظة الأنبار منذ انطلاق الخطة الأمنية المسماة فرض القانون في 14 من شباط الماضي. وفي الجلسة المسائية التي عقدها البرلمان العراقي أجاب المالكي عن عدد من استفسارات النواب، وبينها سؤال يتعلق بالمادة 140 من الدستور العراقي.
الأخوة الذين اعترضوا على المادة 140، أنا سلطة تنفيذية، أنا مو تشريعي ولا أتعامل مع القضية سياسيا، أنتم مسؤولين عنها، هاي المادة باقية، أنا مسؤول عن التنفيذ، أنتم مسؤولين عن إقرارها، تردون تغيروها غيروها، البرلمان بيديكم. نعم هناك ملابسات، أنا لا أقول لا، ملابسات في بعض التصرفات، ولذلك أطالبكم أيضا، أنتم مطلوب منكم أن تشكلوا هيئة رقابة على تطبيق المادة حتى تروح هي تكشف صدق ذولا جابوا ناس سجلاتهم مو من أهل المدينة أم لا، مارسوا أعمال تعسفية أو لا. هذه مسؤولية لجنة الرقابة التي أحيلت على مجلس النواب، إحنا من جانبنا ننفذ وأنتم من جانبكم راقبوا كما هي مسؤوليتكم المراقبة في مختلف القضايا.
يذكر أن المادة 140 تعتبر من المواد الخلافية والمثيرة للجدل في الأوساط السياسية، وكان مجلس النواب العراقي قد مدد عمل لجنة التعديلات الدستورية المكلفة بمراجعة بنود الدستور إلى نهاية الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وهو ثالث تمديد يراه المراقبون السياسيون دليلا واضحا على الصعوبة التي تواجه عمل اللجنة. لمعرفة آخر المستجدات بهذا الشأن اتصلنا بالنائب عمر عبد الستار، فتحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
والجديد أعلن أمس أو قبل أمس مدة لجنة التعديلات الدستورية إلى نهاية العام، إلى نهاية الفصل التشريعي. يعني هناك أمور خلافية لا تزال موجودة، لجنة التعديلات توصلت إلى بعض الأمور ولم تحسن من بعض الآخر، بعدين كانت هناك أمور أخرى أيضا مختلف عليها، وبالتالي مدد لها لأن العملية السياسية لا تزال تحتاج إلى أن تنضج أكثر، وبالتالي هذا الموضوع حقيقة يبقى معجلا. نحن الآن لا نشكو فقط من تعديل دستوري غير منجز، وإنما من دستور يعني ينتهك الحقيقة. فالعملية السياسية تشكو من أمر أساسي وهو ضعف مجلس النواب. مجلس النواب ضعيف جدا، أعطى صلاحياته لهيئة الرئاسة، وهيئة الرئاسة أعطت صلاحيته للحكومة، والحكومة تعمل في فضاء كأنه لا قانون فيه، وبالتالي هذا ضعيف لا دور له يعني حقيقة في العملية السياسية.
نعم، النائب عمر عبد الستار متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. من جهته أكد النائب محمود عثمان أن اللجان الفرعية التي انبثقت عن اجتماع القيادات السياسية الخمس، وهي قيادة التحالف الرباعي المكون من الحزبين الكرديين الرئيسيين والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة الإسلامية إضافة إلى الحزب الإسلامي العراقي، إن هذه اللجان تناقش حاليا النقاط الخلافية بهدف التوصل إلى اتفاق يعرض على القيادات السياسية.
لحد الآن القيادات السياسية ما متفقة فيما بينها، ولذلك أجل الموضوع. إذا التعديلات الدستورية لم يستطيعوا الاتفاق، أعتقد على القوانين أيضا الاتفاق لن يكون سهلا، لأنه القوانين أيضا خاضعة للدستور بشكل عام. وأعتقد أن من المفروض أمس يصير اجتماع القيادات السياسية لبحث هذا الموضوع، لكن يظهر أنه لم يحصل هذا الاجتماع. ولذلك اللجان الفرعية التي تأسست في اجتماع القادة الخمسة هي تعمل الآن وتناقش هذا الموضوع، وتعمل أن تصل إلى بعض المسائل المتفق عليها حتى تعرضها على القيادات السياسية.
النائب محمود عثمان متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
في محور المواقف الدولية، وفي واشنطن عقدت اثنتان من لجان مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي الاثنين جلسة مشتركة للاستماع إلى إفادة القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد راين كروكر عن مدى التقدم الذي أحرزته ما تعرف باستراتيجية زيادة القوات نحو إحلال الأمن والاستقرار في العراق. ومن المقرر أن تتواصل الثلاثاء الجلسة المشتركة التي تعقدها لجنتا الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في مجلس النواب، والتي تثير اهتماما لا سابق له في الولايات المتحدة. هذا فيما ذكر مراقبون أنهم يتوقعون أن ينتهز عدد من المشرعين الديمقراطيين جلسة الاستماع لتوجيه انتقادات حادة إلى الاستراتيجية الحربية في العراق، ويكررون المطالبة بسحب القوات الأمريكية من هناك. ولكن في غياب أغلبية مريحة في الكونغرس، يبقى الديمقراطيون مرتبطين بقرارات الإدارة الأمريكية التي أكدت غير مرة أن أي مراجعة لعديد القوات الأمريكية في العراق سوف تستند إلى تقييم القادة العسكريين على الأرض، وليس على وجهات نظر السياسيين أو استطلاعات الرأي العام. وفي هذا الإطار ناشد الرئيس جورج دبليو بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية الأخيرة، ناشد الديمقراطيين الاستماع إلى تقييم أرفع مسؤولين أمريكيين في العراق قبل التسرع في الاستنتاجات. كما أعلن أنه سيوجه في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، أي في أعقاب تقرير بيتريوس كروكر إلى الكونغرس، سيوجه خطابا عبر التلفزيون يتضمن رؤية للدور الأمريكي في العراق. ومن المتوقع أن يوجه الرئيس بوش كلمته المباشرة إلى الشعب الأمريكي مساء الخميس المقبل. وكانت التقارير التي وردت من واشنطن حتى ساعة إعداد الملف قبل بدء جلسة الاثنين نقلت عن مسؤولين اطلعوا على فحوى التقييم المشترك أن بيتريوس سيبلغ الكونغرس ضرورة عدم إجراء تخفيضات كبيرة في مستويات القوات الأمريكية في العراق. وفي هذا الصدد نسبت رويترز إلى مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه القول إن بيتريوس وكروكر سيؤكدان أن أي انسحاب كبير للقوات الأمريكية قد يلحق الضرر بالتقدم الذي أحرز منذ تعزيز عديد القوات الأمريكية في العراق بنحو 30,000 جندي في إطار خطة فرض القانون التي بوشر بتنفيذها في منتصف شباط الماضي. فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين عن مسؤولين أمريكيين آخرين قولهم إن بيتريوس أوصى بتأجيل اتخاذ قرارات في شأن أي خفض كبير في حجم القوات في العراق حتى آذار عام 2008.
في محور الجهود الدبلوماسية، وصف وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري الاثنين مؤتمر دول الجوار الذي ضيفته بغداد الأحد وصفه بالناجح، مضيفا أنه حقق الأهداف المرجوة منه. وقال زيباري في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر:
كان مؤتمرا ناجحا، وكان أكبر تجمع دولي وعربي وإسلامي في بغداد منذ عام 1990. الهدف الأساسي المؤتمر هو إبقاء قوة الزخم لهذه الاجتماعات لمساعدة العراق خلال هذه الفترة. وأيضا كان هناك على جدول الأعمال ثلاثة قضايا أساسية. القضية الأولى كانت مراجعة نتائج أعمال لجان العمل التي تشكلت حول التنسيق الأمني وحول احتياجات العراق من إمدادات الطاقة من دول الجوار وحول النازحين العراقيين في دول الجوار. ورفعنا بكل هذه القضايا توصيات محددة إلى الاجتماع الوزاري. اتفقنا أيضا على عقد الاجتماع القادم في إسطنبول في نهاية شهر أكتوبر والأول من شهر نوفمبر، وحصل اتفاق على هذا الموعد. أيضا بحثنا في الاجتماع إمكانية تشكيل آلية لدول الجوار لهذه الاجتماعات للمتابعة. فالمؤتمر نعم حقق أهدافه المرجوة.
الوزير زيباري أشار إلى موضوع التأشيرات التي فرضتها دول الجوار عند دخول العراقيين، وتحديدا تلك التي بدأت بتطبيقها السلطات السورية والأردنية.
يظهر بأن مسألة التأشيرات سوف تطبق من قبل هذه الدول رغم طلباتنا وإلحاحاتنا، وبسبب الزخم الكبير لحركة العراقيين إلى هذه الدول والحاجة إلى تنظيم هذه الزيارات من خلال حصول المواطن على تأشيرة الدخول لحفاظا على كرامته وعدم انتهاك حقوقه في المعابر والمطارات الحدودية، وأن لا تكون المسألة كيفية. كل مواطن لديه تأشيرة بإمكانه الدخول إلى هذه البلدان. و سوريا والأردن أكدتا بأن مسألة التأشيرة قائمة. طالبنا تقديم تسهيلات بسبب ظروفنا الغير طبيعية. أعتقد بأن سوف تكون هناك مراعاة، لكن مبدأ التأشيرة قائم.
زيباري ورغم تأكيده على أهمية تقرير باتريوس كروكر، لكنه لا يتوقع أن يقدم التقرير حلولا سحرية للتحديات التي يواجهها العراق.
هذه تقارير مهمة لتقويم الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، ولكن أيضا هذه التقارير في تقديرنا لا سوف لا تقدم يعني أجوبة آنية أو حلول سحرية للتحديات التي نواجهها في العراق، ولكن سوف تكون محطة مهمة لتقويم الأوضاع على الأرض واستكشاف ما يمكن عمله بالنسبة للفترة القادمة.
وفي موضوع يتعلق بمعاناة العراقيين المقيمين في الخارج جراء عدم صلاحية جوازات السفر التي بحوزتهم من الفئة سين، مع صعوبة الحصول على جوازات السفر العراقية الجديدة من الفئة جيم، قال وزير الخارجية هوشير زيباري:
نعم، نحن نبذل قصارى جهدنا، لكن هذا الموضوع لا علاقة له بوزارة الخارجية. الموضوع حصر في وزارة الداخلية، الجهة المسؤولة عن إصدار هذه الجوازات. وما قمنا به تسهيل هذه المهمة استلام طلبات الأخوة العراقيين في الخارج وضمان وصولها إلى المركز واستعجال في إصدار جوازاتهم بشكل مركزي.
وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد.
أخيرا وفي محور الشؤون العسكرية، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تستعد لبناء قاعدة عسكرية قرب الحدود العراقية الإيرانية في محاولة لكبح تدفق الأسلحة الإيرانية على الميليشيات في العراق. ونقل التقرير المنشور في صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين عن الميجر جنرال ريك لينش قائد الفرقة الثالثة مشاة في الجيش الأمريكي قوله إن البنتاغون يعتزم بناء نقاط تفتيش محصنة على الطرق السريعة الرئيسية المؤدية من الحدود الإيرانية إلى بغداد وتركيب معدات وأجهزة استشعار لرصد المتفجرات عند المعبر الحدودي الرسمي الوحيد بين البلدين. وأفاد التقرير بأن القاعدة ستقام على بعد نحو 4 أميال من الحدود الإيرانية وستستخدم لمدة 2 على الأقل.
وفي عرضها للتقرير نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم للصحيفة إن من غير الواضح ما إذا كانت القاعدة العسكرية المخطط إنشاؤها ستكون بين عدد صغير من المنشآت التي ستبقى في العراق بعد أي انسحاب أمريكي على نطاق واسع في المستقبل. من جهته ذكر الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية المقدم جوناثان ويثينغتون أنه لا يمكنه التعليق على تفاصيل التقرير المنشور في صحيفة وول ستريت جورنال، لكنه أضاف أن قوات الائتلاف وشركاء العراقيين سوف يواصلون الضغط على العدو بما في ذلك تعطيل أي خطوط للإمداد في محاولة لخفض العنف وحماية الشعب العراقي على حد تعبيره. يذكر أن مسؤولين أمريكيين اتهموا إيران بإثارة العنف لزعزعة استقرار العراق وهي مزاعم تنفيها طهران.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد. سيداتي وسادتي، النتيجة انفراج الوضع الأمني وتحسن الوضع في كربلاء بعد المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة قبل أسبوعين، قررت قيادة عمليات كربلاء فتح مداخل المدينة الخمسة للوافدين من المحافظات والأجانب لغرض زيارة العتبات المقدسة، فضلا عن تقليص ساعات حظر التجوال فيها. هذا ما صرح به قائد غرفة عمليات كربلاء اللواء عثمان الغانمي. ومن جانبه طالب محافظ المدينة عقيل الخزعلي اللجان التحقيقية بضرورة توخي الحياد والموضوعية، محذرا من كشفه بعض الحقائق في حال لم تكن نتائج التحقيقات حيادية على حد تعبيره. مصطفى عبد الواحد معه التفاصيل.
فتحت مدينة كربلاء مداخلها الخارجية التي تربطها بالمحافظات العراقية الأخرى. هذا القرار جاء بعد أن اطمأن قادة الأجهزة الأمنية في كربلاء إلى أن أوضاع المدينة تحت السيطرة، بحسب اللواء عثمان الغانمي قائد غرفة عمليات كربلاء.
نتيجة انفراج الوضع الأمني وتحسن الوضع، قررت قيادة عمليات كربلاء فتح مداخل كربلاء الخمسة للوافدين من المحافظات الأخرى وللوافدين الأجانب لغرض زيارة المراقب المقدسة. أيضا إجراءات حظر التجوال راح تكون بدلا من الساعة التاسعة مساء راح نمددها إلى الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
خلال الأيام القليلة الماضية تم إطلاق سراح ما يقرب من 300 معتقل قبض عليهم خلال وبعد المواجهات التي شهدتها المدينة، وربما رأى البعض هذه العملية جزءا من توافق لحلحلة الأوضاع في المدينة، سيما وأن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق والتحاور مع جميع الأطراف ما زالت في كربلاء، ولكن محافظ المدينة عقيل الخزعلي رفض هذا التفسير.
أما قضية التعليق على قضية التوافقات، لا مجال للتوافقات بعدما استبيح حرم الإمام الحسين عليه السلام وسقط الكثير من الضحايا والأبرياء. يجب أن لا يكون هناك متاجرة بهذه الدماء وبهذه السابقة الخطيرة التي تعرض لها تاريخ كربلاء ومستقبلها وسمعتها، لذلك ليس هناك مجال لقضية أن يكون هناك صفقة.
وذهب محافظ كربلاء إلى مطالبة اللجان التحقيقية بضرورة توخي الحياد والموضوعية، محذرا من كشفه بعض الحقائق في حال لم تكن نتائج التحقيق حيادية على حد قوله.
أنا بصراحة لا أريد كمحافظ لكربلاء أن أستبق تقرير السيد رئيس الوزراء الذي سوف يعرضه للبرلمان العراقي، ولا تقرير اللجنة التحقيقية التي أرسلت من خلال إفاد مجموعة من مجلس النواب، ولكن وبصراحة أقول إذا وجدت أن هناك جزء من التحريف أو القراءة المنتقصة والمجتزأة لأي حدث تم في محافظة كربلاء، فأعتقد أن مسؤولية الوطنية ومسؤولية الشرعية تكلفني في أن أتصدى لأوضح بعض الحقائق إن كان هناك مجال لتوضيحها.
أعضاء لجنة التحقيق المنبثقة عن البرلمان أكدوا أن البرلمان يولي أهمية قصوى لما جرى في كربلاء، وأن اللجنة جادة في معرفة الحقيقة وهي تستمع لمختلف الأطراف، كما قال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الكريم الأنزي.
مجلس النواب وشعورا منه بالمسؤولية تجاه ما حدث، خطورة ما حدث، شكل لجنة لتقصي الحقائق وللالتقاء بالمسؤولين الأمنيين وبعلماء الدين والشخصيات الأساسية في هذه المحافظة المباركة، والالتقاء باللجان التحقيق التي شكلت وللنظر في الأمر وتقديم تقرير إلى مجلس النواب. باشرت اللجنة وحصل لقاء مع السيد المحافظ ومع مجلس المحافظة مع قائد العمليات ومدير الشرطة، واطلعت على تقارير لقادة ميدانيين، وأيضا استمعت إلى علماء دين.
أما النائب مثال الآلوسي فرفض الكشف عن التفاصيل، ولكنه أشار إلى أن اللجنة لابد أن تكون حيادية وإن قصدت درء الفتنة على حد قوله.
الكل أخي أعضاء في مجلس النواب، والكل لهم أمانة ويحملون الأمانة، ونحن هنا فعلا حتى نصل إلى دقائق الأمور، نطفي الفتنة لكن أيضا نضع الأمور كما هي أمام أخوتنا الذين كلفونا بهذه المهمة اللي هم ممثلي الشعب في مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يقرر.
خلال يومين أو ثلاثة أيام ستنتهي لجنة التحقيق المكلفة من البرلمان العراقي عملها بحسب النائب تحسين الطائي، وسترفع تقريرها إلى البرلمان العراقي، كما سيقوم رئيس الوزراء العراقي من جهته بعرض ما توصلت إليه اللجنة التي كلفها بالتحقيق على البرلمان. وحتى هذا الموعد يبقى تقييم أحداث كربلاء خاضعا لرؤى أطراف اختلفت فيما بينها، فتعددت رؤاها وقراءاتها لما جرى. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تلبية لرغبة الطلبة المكملين في المراحل الدراسية الثلاث، قررت وزارة التربية تأجيل امتحانات الدور الثاني إلى 16 من أيلول. مدير الامتحانات والتقويم في الوزارة عدي خير الله أكد انعكاس قرار تأجيل امتحانات الدور الثاني سلبا على موعد بدء العام الدراسي الجديد. جمان العبيدي وتفاصيل أوفى عن هذا الموضوع.
أصدرت وزارة التربية قرارا يقضي بتأجيل امتحانات الدور الثاني للطلبة المكملين والمراحل الدراسية كافة إلى يوم 16 من هذا الشهر، بعد أن كان مقررا إجراءها يوم الأحد. مدير عام الامتحانات والتقويم في وزارة التربية عدي خير الله خص إذاعة العراق الحر بهذا الحديث الذي علل فيه أسباب قرار التأجيل.
التأجيل كان مدة أسبوع فقط، والسبب كان أكو طلبات كثيرة جتنا من المواطنين بالتأجيل نتيجة الظروف اللي موجودة حاليا بالبلد. كثير من عندهم قالوا أنه النتائج تأخرت أيضا، فإحنا يحتاج لنا أن نقرأ. بعدين أكو قسم من عندهم اللي هم عندنا قسم من المراكز أيضا اللي ألغيت النتيجة مالتها ويمتحنون دور ثاني، طلبوا أيضا تأجيل أكثر. فرأفة بأولادنا هذولا كلهم قررنا أن نأجل أسبوع الامتحانات، رغم أنه التأجيل صعب علينا، بس تلبية وضعهم وطلبهم سوينا هذا التأجيل. هو الامتحان يطول 8 أيام عادة، وبجمعة يصير 9 أيام، فكان المفروض من 9 كان 18 كان لازم، هسه راح يبدي من يوم 16 وينتهي يوم 25. هذا الامتحان الوزاري طبعا اللي هو يشمل صف سادس ابتدائي، ثالث متوسط، والإعدادي بفرعيه.
والمراحل الغير منتهية؟
مراحل غير منتهية مباشرة تبدأ بعد الامتحانات الوزارية 26 تبدأ.
فيما أكد خير الله انعكاس قرار تأجيل امتحانات الدور الثاني سلبا على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2007-2008.
هو فعلا أخرناه شوية، هم أخرناه أسبوع لأنه لابد أن نأخر أسبوع، بس ظروفنا السنة ظروف جدا صعبة بالامتحانات.
لديكم إحصائية بعدد الطلبة الذي سوف يمتحنون مرحلة إعدادية متوسطة ابتدائية؟
المكملين نعم عندنا إحصائية. بالنسبة للمتوسطة العدد الكلي بالنسبة للمكملين هو 78,715 حسب الإحصائية اللي موجودة عندي، وبالنسبة للثانوية عندي العلمي راح يكون 45,189، والأدبي راح يكون 27,112.
ذكرت أن هناك مراكز امتحانية ألغيت، هل لديكم معلومات بعد هذه المراكز؟
من مراكز هذه ألغي الامتحان بها؟